بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الأرض، سد الفروج وغطى النجود وغيظانها وطن وحشة إذ لم يجد مهربا ولا زمت الطير أوكانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العيد إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها، وأصبح مشتجرا للذماح تحل الدماء منه مرانها. صريعا 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 متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. تريب المحيا أي تريب المحيا يا تمرن السماء بأن على الآيام كيوانها. غريبا أرى يا غريب الطفول أي توسد خدايا أي كذبا يا أنها. أو قتلك صبرا يا بأيدي يا أين أبوك اتناها وكسر اي ارجع يا انها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أشياع رسول الله وأهل بيته الطاهرين وأن يحشرنا في الدنيا معهم وفي الآخرة معهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يسلط الباري عز وجل الضوء هنا في اتجاه خاص من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. يسلط الضوء على الجانب الاجتماعي في أول حياته، في بداية حياته، فقد كان فقيرا يتيما. وهذا الكلام كان يقال عنه كثير، أنه أنت يتيم أبي طالب فقير لا مال لك. هذا الكلام يقال كثيرا من أول حياته إلى أن تزوج خديجة وحتى بعد زواجه من خديجة. ألم يجدك يتيما فآوى، آواك بأبي طالب. اللي آوى رسول الله صلى الله عليه وآله كان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، فهو مذكور في هذه الآية بهذه الصفة. القرآن ما يذكر أسماء، يذكر صفات. هنا ألم يجدك يتيما ربط النبي صلى الله عليه وآله بأبي طالب في كفالته له صلى الله عليه وآله. فآواك يعني فآوى، يعني فآواك، آواه الله، لكن على يد من؟ على يد أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. هذه ضالا وردت فيها تفاسير عديدة، شنو المقصود بالضلال؟ ذكروا أقوال كثيرة، من جملة هذه الأقوال أنه رآك مضلولا عنك، يعني جايب اسم فاعل يقصد به اسم المفعول. وذكروا بأن من معانيه أنه وجدك في صغر سنك أنت ضللت، يعني صرت في تيه، ضيعوك أهلك، كنت مفقود. وبالفعل هناك حادثة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، لما عادت به حليمة إلى مكة فقدته، فبقي يمكن يوما من أول النهار إلى آخره مفقود، ثم عثروا عليه في قضية. وذكروا أيضا في معانيه أنك وجدك ضالا، يعني بمعنى حائرا. الحائر مثل الضال، شلون الضال ما يعرف وين يتجه ماذا يصنع، الحائر كذلك. فالضلال هنا بمعنى الحيرة، كنت في حيرة من أمرك، ماذا تصنع مع هؤلاء القوم الكفار المشركين وأقوال أخرى. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا صاحب عائلة فأغناك، فأغنى جزاء لذلك يا رسول الله. فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر. شوف ما يقول له أما اليتيم فلا تضرب، أما اليتيم فلا تؤذي، يقول فلا تقهر. يعني القهر كيف يكون؟ القهر يكون الإنسان مقهور عندما ترد عليه نازلة تنزل به مصيبة أو يؤذى أو تمس كرامته. أي من هذه الأعمال اللي تمس كرامة الإنسان تجعله مقهور مغلوب، كأنه يريد يقول للباري عز وجل يا رسول الله إياك إياك أنت والمسلمون من ورائك، إياك إياك أن تؤذي اليتيم بحيث يقهر ينقهر باصطلاحنا. لا تمس كرامته، لا تؤذيه، ارفع من شأنه. اليوم اليتيم في مجتمعك مقهور. اليوم نظرة الناس إلى اليتيم نظرة دونية، ينظرون إلى اليتيم على أنه واحد محقر يجدرى به، يطرد، يهان، ما يقدر يحضر مجالس الناس الأغنياء، مجالس الناس العاديين. حتى إذا دخل بالباب واحد يطرده، روح يلا منبوذ، أنت منبوذ في المجتمع. فالله سبحانه وتعالى من خلال آيات عديدة، نصوص عديدة سأتلوها عليكم الليلة، أذكر بعضها طبعا مهما وسعنا الوقت، من خلال نصوص قرآنية وأحاديث من رسول الله غير هالمفهوم، النظرة بدلها. يحصل في حياتك أنك أنت ماخذ نظرة عن شخص معين أو شيء معين، لكن يحصل شيء تحول في حياتك في حياة هذا الشخص فتبدل النظرة، تغيرها. يعني قد أنت ما تحب واحد، شخص ما تحبه بسبب أو لآخر، فيحصل تحول في حياتك أو في حياته تتبدل هذه الفكرة والنظرة. أنا 20 سنة عندي واحد صديق مثل، ها كمثال أبوه، عند الشخص 20 سنة واحد جار صديق كذا ما يحبه ما يرتاح له، لكن في يوم من الأيام يواجه مشكلة كان يتصور الآخرين من الآخرين، كان يتأمل من الآخرين، يتوقع من الآخرين أن يقفون إلى جانبه يحلون مشكلته، فما وقف إلى جنبه أحد إلا هالشخص هذا اللي ما كان يتوقع ما كان يتأمل منه، فجاء وحل مشكلة كبيرة وأفرج عنه وفرج عنه. فالنظرة تبدلت، 20 سنة من الكره حولت القضية إلى حب، صرت تحب. فهذا التحول في نظرة الإنسان، في فكرة الإنسان، في رأيه، في عواطفه، يحتاج سبب يغير من نظرتي وفكرتي وعواطفي، يحتاج سبب. النظرة كانت بالنسبة لليتيم نظرة سيئة، هذا منبوذ، مكروه، مطرود. زين، هو شنو ذنبه؟ هو طفل صغير والأجل اختطف أباه بعيد عنكم عن أبنائكم، أو حتى بعضهم قبل أن يولد كان يموت أبوه يقتل كما حصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، مات أبوه قبل ولادتي وهو جنين في بطن أمه، فولد يتيما، فشنو ذنب أنت تنبذ هذا الطفل، تكرهه، تبغضه، خصوصا وأنه طفل. يعني اليتيم، كلمة اليتيم لا تطلق على أي واحد ما عنده أب، وإلا الناس كلهم كانوا يتامى. كلمة اليتيم تطلق على اللي لم يبلغ سن البلوغ، يعني دون 16 دون 15، هذا يقال له يتيم إذا فقد أبوه بعيد عنك. فإذا بلغ سن الرشد بعد لا يقال له يتيم، هو صار رجل. فهذا طفل صغير انت تنظر اليه نظرة دونية، نظرة احتقار، لماذا؟ شنو ذنبه؟ وشنو دخله في هذه المشكلة؟ هذه الأقدار كانت له بالمرصاد فأفقدته حنان الوالد أو الوالدة، فإحنا لازم نزيد في محنته وشدته؟ لا، جاء الإسلام غير هذه الفكرة وغير العواطف بسبب النصوص المتتالية المتتابعة، الكلام العذب، الكلام الرصين القوي، الآيات هنا هاي منها يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، لا تسيله، لا تقهره. في آية أخرى يقول عز من قائل يخاطب المسلمين يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون، هاي آية 9 و10 من سورة النساء، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خلنا نتأمل في الآية جزء جزء. يخاطب من؟ يخاطب المسلمين. وليخشى الذين، اخشوا خافوا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. الخطاب لمن؟ هنا تعددت أقوال الرواة والمفسرين، أذكر لكم بعض أقوالهم المهمة. من جملة الأقوال يقول ذولا بعضهم كان إلى واحد من أصحاب الرسول حضرته المنية، حضرته الوفاة، يجون بقية الأصحاب يقعدون عنده يحتفون به، يقولون له: يلا يلا وصي، أنت عندك فلوس، وصي أعمال الخير، وصي في تعمير المسجد، وصي في إطعام الجياع، إكساء العراة، يلا يلا وصي وصي، أبنائك ما ينفعوك، أولادك ما يسوون لك شيء، تركهم. أما فيقوم يوصي من كثر يحثوه من شدة الحث والتكرار عليه، فيوصي بكل أمواله إلى الفقراء والمساكين والجياع والعراة والمشاريع الخيرية والمؤسسات وإعمار المساجد وشق الطرق وإقامة السدود وإلى آخرها. فالله عز وجل منعهم عن ذلك، يقول: لا تقولوا له الشكل، هذا مخلف وراء ذرية ضعاف، ليش تجعلون هذول أولاده أولاده أولى من سائر الناس بماله؟ إن كان يريد يتصدق على الفقراء خليه يتصدق على أولاده أولا، يغني أولاده يشبعهم، ثم يترك بعض المال إن زاد عنده للآخرين. فيخاطب هذا اللي مشرف على الموت المحتضر، يقول: اخشى الله، لا تسوي هكذا، لا تترك أولادك عالة على الناس من بعدك يتكففون الناس يستجدون يستعطون. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وينهى هؤلاء من حثهم، يقول: لا تقولوا له هكذا، لا تحثوا، له الحق، سن القانون، سن الإسلام هذا القانون، له الحق أن يوصي في ثلث أمواله بس، غير الثلث ما له حق، غير الثلث هناك قسمة عادلة قرآنية مدونها في الكتاب الكريم في محكم الكتاب، بقية الأموال تقسم على الورثة بالطريقة التي رسمه الله، الذكر شقد يأخذ والأنثى شقد يصيبها من الخير، الأولاد تعدادهم، الزوجة والأب والأم ما أعرف إيش إلى آخرها، في تقسيم قرآني كل مسلم عليه أن يتبع رغما عنه، هذا التقسيم القرآني. يقدر نعم إذا عنده أموال كثيرة يوصي في ثلث أمواله، في ثلث أمواله بس، ثلث الأموال، كل الأموال شقد، كل الأموال المنقولة وغير المنقولة نحسبها، يقدر يوصي في ثلث منها بما يشاء، بما يحلو له، غير الإرث، غير الإرث. الثلثان أوتوماتيكيا يتحولان إلى إرث للورثة، هذا الثلث يوصي بما يشاء بما يحلو له غير الإرث. واحد يريد يعطيه من الورثة أكثر من غيره من الثلث، واحد غريب ما يستحق إرث من الثلث، مشروع خيري من الثلث، حج مستحب من الثلث، نعرف كذا من الثلث، أنت تقدر توصي في الثلث أكثر من الثلث؟ ما تقدر. فإذا بهالطريقة احنا أعطينا حق المشاريع والمؤسسات والفقراء والمساكين والجياع والعراة، وحفظنا أيضا حق سائر الورثة. زين، واحد يجي يسأل يقول أنا عندي الورثة بعضهم غني وبعضهم فقير، ليش الله سبحانه وتعالى ما يخليني أعطي للفقير أكثر من حصة الغني؟ ابني هذاك الولد الذكر عنده أموال مصانع فلوس في البنك يشتغل غني، هو غني، لكن هاي بنتي عانس، هذه ما تزوجت أو تزوجت زوجها فقير فخلينا نعطيها أكثر. يقول لك لا، هناك تقسيم عادل من الإرث، لو مات القسمة الإسلامية المحددة هي اللي تراعى في حق الآخرين لو مات. نعم، في حياته بإمكانه أن يهب يصرف في أمواله، بنتك تخاف عليها أعطيها في حياتك، سجل لها بيت أموال أعطيها نقدي، اصبح يعني الإنسان حر في التصرف بماله في حياته، حر بشرط واحد، بشرط أن لا يقصد أن لا ينوي منع الآخرين من الإرث. لو كانت هذه نيته أيضا يرد إشكال شرعي. لا، أنا في حياتي الآن عندي أولاد، أشوف بعضهم يستحق أكثر من بعضهم، واحد غني واحد فقير، واحد رجل يقدر يدبر نفسه وبالفعل مدبر نفسه، واحدة أنثى ما عندها فأراعي شؤونها، ها في حياتي. أما لو مات بمجرد الموت الملكية، ملكية الأموال تنتقل إلى الورثة بالقسمة المحددة القرآنية وليس غير ذلك. ما نقدر احنا بعد موته نعطي للبنت هذه الفقيرة أكثر من حصتها، أو هذا أفرض مثلا واحد عنده معوق، مثلا معوق ولا عنده وارد وشؤون المادية ضعيفة، فنقول هذا لأنه معوق خلي أعطيه، ما نقدر احنا. نعم، يستطيع سائر الورثة، يستطيع سائر الورثة أن يرحموه رحمة به، يتنازلون عن حقوقهم وأحرار. كيف بعد ما أعطينا كل واحد سهمه وحصته، أنا الحين أتنازل عن حصتي لأخي المعوق، لأختي، لأخي الكبير، لأمي، كيفي هذه أموالي أتصرف بها كيف أشاء. يعني هو ما جعل الإسلام الأبواب مغلقة دون الإحسان، لا، الإحسان شيء حسن جيد، لكن في حدود القانون الإسلامي الشرع الإسلامي. في حياتك تصرف أعطي، لكن إذا مات الإنسان بعيد عنك في التقسيم. حب توصي، توصي في الثلث، مو تخلي الآخرين على. لاحظوا يا الأخوة، خلي أقول لك ملاحظة، هذه الآية نزلت للضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي شيء جيد، قانون أتى به الإسلام، سنة سنه الإسلام، لكن اليوم المسلمون تخلوا عن هذه السنة، ما عملوا بها. الآخر عملوا بها. اليوم أنت في بلاد الغرب أوروبا تجد الضمان الاجتماعي بالفعل موجود، إذا واحد مات يتيم ما يملك شيء، بيت المال الدولة تتكفل بشؤونه، العاقل عن العمل الدولة تتكفل بشؤونه، كبير السن العاجز عن العمل الدولة تتكفل بشؤونه. هذا حاصل وهذا قانون حضاري سنه الإسلام، لكن احنا اليوم ما عملنا، احنا تخلينا عن قوانين الإسلام كلها. الغرب وأوروبا دول عملوا، هذا واقع احنا لازم نقر به. عدا عنك بعض البلاد، يعني اليوم هنا مثلا في الكويت في قانون ضمان اجتماعي، الدولة تتبنى هذه القضايا، عندها مؤسسات مثل شؤون القصار وزارة الشؤون، بيت الزكاة، عدا المؤسسات الخيرية الاجتماعية الأهلية غير الحكومية، وهذا موجود نعم جزاهم الله خير ويعملون به. لكن عامة البلاد انت انظر اليها غير الكويت غير الخليج اللي فيها خير وفيها نعمة والحمد لله، لكن انظر الى البلاد الاخرى لا تجد اعتناء من لا من الدولة ولا من الشعب بالفقير والمسكين واليتيم ومشاكل الناس هالشرائح من الناس المعوزة الفقيرة المحتاجة. فالدولة لازم تتبنى، والدولة مهما كانت ضعيفة وفقيرة أيها الأخوة، مهما كانت يعني هاي الدول الأفريقية اللي شعوبها جاي تموت، مو احنا نسمع أن هذه دول فقيرة، مهما كانت فقيرة بإمكانها الدولة أن تقوم بعملية التأمين الاجتماعي، لا تخلي واحد بدون سكن بدون طعام يضطر العاجل الشايب الكبير يعمل واليتيم يضيع والأرملة تضيع. الدولة لازم تتبنى رغما عليها رغما على أنفها، هذا قانون الإسلام قانون الشرع. لو كانوا مسلمين كان غير مسلمين ما لنا شغل فيهم، لو كانوا إسلام الإسلام يفرض عليهم الضمان الاجتماعي لازم يلتزمون. لكن احنا امام واقع اليوم انه الحكومات سراق سراق المال العام، حرامية في كل مكان في اكثر بلاد العالم باستثناء بعضها، باستثناء بعضها اللي تهتم بهذه القوانين الحضارية التي اتى بها الله والشرع والاسلام، والا البقية اكثرهم سراق سراق ينفق المال في مصالحه في اهوائه في شهواته في شراء السلاح في القضايا الاخرى اللي لا علينا بها. إنما القانون الإسلامي في ضمان اجتماعي. زين المجتمع ذاك اليوم كان مجتمع جاهلية، مجتمع متخلف متخلف، جاء الإسلام يريد ينظم شؤونهم الحياتية الدنيوية والأخروية. من جملة هاي القضية نظر إليها شاف هذه شريحة من الناس كبيرة جاي يضيعون، منهم اليتامى. زين هذا كان عمره سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات صار يتيم، راح يظل 10 سنين أخرى ضايع في المجتمع منبوذ مغلوب على عمره مقهور، وذولا بكثرة لا واحد ولا اثنين، خصوصا في ذيك المجتمعات اللي كان القتل والإبادة الجماعية، ويعني اللي يقتل بالسيف في ساحات الوغى واللي يموت بالأمراض والنستجير بالله الطاعون اللي كان يكتسح والوباء اللي كان يكتسح والقبائل اللي تغير على بعضها. كان الموت متفشي في الرجال يموتون. زين ففي طبقة من اليتامى شريحة كبيرة من المجتمع مالين المجتمع، هذول كيف يصير أمرهم؟ من يتولى شؤونهم؟ يتخلى عنهم الإسلام لا يعي مسؤوليتهم؟ هاي مو معقولة، ما يمكن يتحمل. كيف يتحمل؟ الآن الدولة فقيرة غنية ما ليست غنية ما عندها، فإذا نظم شؤون الآباء شؤون الأسر أولا، تعال أنت يلي عندك اللي ما عنده ما عنده، أنت اللي تملك لا تتصرف في أموالك تصرف شائن، لا فكر في الذرية من بعدك أولادك ذول فكرهم، إلى أن تصير دولة الإسلام تتكون وتصير غنية وتصير عندهم موارد مالية وبيت المال يمتلئ بالأموال. عند ذلك تصير مسؤولية الدولة تتبنى شؤون هؤلاء وأمثالهم. أما اليوم أنت مسؤوليتك الشرعية ما يجوز لك أن تنفق أموالك حتى في سبل الخير وتحرم ذريتك وأولادك من بعدك. يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. سعد واحد من أصحاب رسول الله يسأل النبي يقول يا رسول الله أنا عندي فلوس شنو أسوي لها؟ هذه الأموال أنفقها في سبيل الله ولا أخلفها أخاف أموت رايح للحرب رايح للقتال رايح للجهاد أخاف ما أرجع، فأوصي الأموال تبقى لذريتي عائلتي من بعدي ولا أنفق منها؟ ففكر رسول الله قليلا قال لأن تدع ذريتك أغنياء أحب إلي من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. لا خليهم أغنياء خليهم أغنياء. طبعا رسول الله احنا نعلم خارجا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله لاحظ وضع المادي، يعني شاف يمكن ربما شاف هذا ما يملك الا شويه اموال، لو كان غني عنده اموال كثيره لا يقول انفق في سبيل الله انفق، لو كان عنده امل يعيش حياته طول يقول انفق. نعم احنا عندنا ايات الانفاق ما اكثرها، ليس معنى هذا الكلام كلام الرسول وكلام القرآن ليس معنى أنك يمنعك من الإنفاق، لا أنت لازم تنفق في سبيل الله، لكن وازن، اللي عنده دخل محدود اللي عنده أموال محدودة واردة محدود لازم يوازن بين إنفاقه في سبيل الله وبين ما يهيئ مثلا مستقبل يضمن مستقبل عائلته، ضمان مستقبل الأسرة والعائلة، هذا من تدبير المعاش اللي يأمر به الشرع. يغلط اللي يقول لك لا خليهم على الله، لا أعقل وتوكل. تدبير المعاش من علامات كمال الإيمان في الإسلام، ورد في حديث الإمام الرضا والإمام الجواد عليهما الصلاة والسلام، لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين وتدبير المعيشة والصبر على الرزايا، هذه ثلاث أثاثي يقوم عليها الدين، منها تدبير المعيشة. المؤمن لازم يدبر معيشته، معيشته ومعيشة عائلته وأولاده. زين أنا فاجأني الموت أخلي أولادي جياع؟ لا ما يصير ما يجوز. لو كان عندي قدرة على إغنائهم وسد حاجتهم ما يجوز أن أتركهم عال على غيرهم يتكففون محتاجين. نعم مرة أنا ما عندي، لا عندي قدرة فعلية ولا عندي بالقوة، ما واحد هو فقير وخلاص انتهى مات خلاص على أمره إلى الله، لكن اللي عنده يجوز أن يتصرف في أمواله تصرف غير شائن غير صحيح، تصرف شائن، يتبرع بكل أمواله في بناء مسجد ويخلي عياله فقراء، يصح هذا؟ لا ما يصح، يقول لا تسوون هالشكل. هذا رأي، هذا قول. القول الآخر، الخطاب مو لهذا اللي جاي يموت أو جاي يوصي، لا الخطاب للآخرين. يقول أنت لما جاي تقعد عند راسه تقول له وصي أموالك للخير وتعال جيب لبناء المسجد وجيب للمؤسسة الخيرية وجيب لكذا، أنت ترضى لنفسك لو متت أموالك تتبعثر هنا وهناك ويبقون عائلتك من بعدك فقراء؟ ها ما ترضى. فكيف تعلم هذا وتحسه؟ يعني شوف الموضوع تبدل، الحديث تحول من الحديث الأول إلى هذا حديث بيتوجه لدول اللي جاي يحثوه، يقول وليخشى الذين لو تركوا، معنى الآية راح يتغير شوف، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا، أنت هم راح تموت وراح تخلف ذرية ضعاف، فقول قول سديد، لا تقول له انفق أموالك في سبيل الله وفي مشاريع الخير ويترك أموال أولاده يتكففون فقراء، لا قل له قول حسن يرضي الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تتصرف هالتصرف مع هذا الرجل، انت ترضى لنفسك تحب لنفسك انك ساعة الموت اموالك تتبرع بها وتخلي من وراك ذرية ضعاف مستحقين معوزين ايتام فقراء، كما أنك لا ترضى لذريتك من بعدك، لا ينبغي أن تحث الآخرين على أن يقوموا بهالعمل هذا. هذا الرأي الثاني. تعال شوفوا الرأي الثالث. الرأي الثالث أيها الأخوة، يعني القول الثالث في تفسير هذه الآية، راح يتبدل القول الرأي تماما مع القولين اللي سمعتهم. القول الثالث قول عجيب، رأي عجيب، مضمونه ملخصه هذا، أنه اللي يخشى، شوف لاحظ، اللي يخشى على ذريته من بعضه من بعده، أنا لو أخاف ليكون أولادي ذريتي يضيعون يفقرون يصابون بالعوز. إذا تحب أن تمنع عنهم الحاجة الله سبحانه وتعالى يتكفل شؤونهم، يضمن أمورهم، يحافظ عليهم، يراعيهم حتى يكبروا حتى يبلغوا. لو كنت تحب هذا تخشى عليهم، اتق الله في حياتك، اتق الله في حياتك، لا تمس أموال الآخرين، قول قول سديد، اتق الله، قل الحق، يعني اتق الله وقل الحق. فالإنسان الصالح في حياته صلاحه سيؤثر إيجابا على ذريته من بعده، الفاسد يؤثر فساده في ذريته من بعده، والصالح يؤثر صلاحه في ذريته من بعده. تخاف على ذريتك؟ تريد أن تضمن لهم حياة سعيدة، عيش كريم، اتق الله في حياتك، خليك صالح في حياتك الآن، خليك صالح. هذا المعنى في هذه الآية. نشوف، خلنا نقرأها الآية مرة أخرى ولاحظ فيها المعنى. يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعيد هذا المعنى أيها الأخوة، يعيد هالمعنى في مكان آخر في سورة الكهف، لما كان موسى عليه الصلاة والسلام يتبع خضر. سامع القصة جنابك، معروفة مذكورة في سورة الكهف. اتبعه حتى يعلمه، فرأى منه أعمال غريبة، سفينة وجعل فيها فتحة وخربها تكاد تغرق، جدار يبني يدخل بلد لا يعرفه ولا يعرفهم، شوف جدار يكاد ينهار يقيمه يبني، ولد طفل جاي يمشي بالشارع جرد السيف وطير راسه قتله، هذا الخضر يفعل. فموسى يستثار بهالأعمال الغريبة، الخضر يستفزه فينفض صبره، يقول له جاي تسوي، يقول اصبر اصبر، مرة ثانية يقول له قتلت ابن الناس، يقول له اصبر اصبر، جاي ليش تبني هالجدار؟ انت شنو، انت مصلح ولا مفسد؟ ان كنت مصلح تبني جدار ليش تقتل اولاد الناس؟ وان كنت تقتل اولاد الناس ليش تبني الجدار؟ شو هالاعمال هذه، شو هالغرائب اللي اشوفها منك؟ فالخضر يقول له اصبر يا موسى، اصبر اصبر اصبر، انا راح ابين لك، راح اوضح لك، انت جاي تمشي، يعني مفهوم كلامه هذا، يقول انت جاي تمشي مع واحد رشيد حكيم عالم، لا تعترض عليه، انت تعلم اسكت، انت الله قال لك روح وياي حتى تتعلم مني. اخيرا شاف لا هذا ما يصبر، قال له تعال انا احكي لك، بس هذا فراق بيني وبينك، روح خلصت منه. اما السفينه كذا، اما الغلام كذا، واما الجدار انا شاهدي في الجدار. يقول واما الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. شوف لاحظ بين جملة وكان تحته كنز لهما وبين جملة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لاحظ بين هالجملتين نخلي جملة معترضة. الجملة المعترضة هذه وكان أبوهما صالحا، احنا شلنا شغل بأبيهما، جاي يقولك انت هذا الجدار ليش بنيته؟ فيجيب يقول تحت هالجدار كنز، هذا انا بنيته لان تحت كنز، اراد ربك يوم اللي يبلغان اشدهما يجون يستخرجون كنزهما. هذا الجواب انتهى. زين هذه جملة وكان أبوهما صالحا شنو محلها هنا؟ الجملة المعترضة شنو معناها؟ معناها أبين لك، الدقة كلها في هذه الجملة. التأمل كله في هذه الجملة. يريد خضر يبين لموسى أنه لولا صلاح أبيهما ما كان الله سبحانه وتعالى يسخرني أنا أجي أبني هذا الجدار وأحافظ على الكنز حتى يجي اليوم اللي يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. كل هذا حصل لصلاح أبيهما، أبوهما كان صالح جزاء لأبيهما الصالح العبد الصالح المؤمن في حياته، كان صالح طيب طاهر أصلح ما بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى أصلح له كل شؤونه في حياته وبعد وفاته، حفظ لأيتامه أموالهم، أيتامه ما يضيعون ما يتشردون ما يصيبهم سوء، هذول الله يرعاهم يرعاهم يرعاهم. ليش؟ لأن أبوهم كان صالح خير مؤمن طيب. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، لو كان الوالد سيئا والعياذ بالله فاسق ضال كافر معتدي مستولي على أموال الناس بالحرام، ماكل ربا وحقوق الأيتام أموال الناس كذا، هذول أولاده يضيعون. أنت عبالك هاي أموالك تجمعها أولادك من بعدك يستلذون فيها؟ لا، تضيع الأموال تضيع وأولادك يضيعون، لأنك أنت كنت طالح بعيد عنكم. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، أبوهم صالح، فأراد، ما يقول أنا، يقول فأراد ربك. والعجيب في أدب الحديث في كلام خضر سلام الله عليه، يوم اللي يسوي تخريب يقتل الولد يزرف السفينة، يقول فأردت أن أعيبها السفينة، يقول أردت أنا أعيبها الولد، أردت أن كذا، لكن من يصيب مسألة فيها خير وبركة يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. السوء اللي في ظاهره سوء ينسبه لنفسه، ما يقول الله أراد يزرف السفينة، يقول أنا بدك، وكله أراده الله، لكن لأن في ظاهره شيء مو زين حتى للناس لا يأخذون انطباع سيء عن الله عز وجل، هذا أدب الحديث ينسبه لنفسه، لكن لما يكون شيء زين وخير ونفع يقول فأراد ربك. لاحظ الآيات، ارجع لها في قراءتها، لاحظ النقطة. فصلاح الوالد أيها الأخوة يترك أثر. احنا مأمورون، نحن كإسلام مسلمين مأمورون أن نرعى اليتيم، ما لنا شغل أبوه شنو كان. نعم لو عرفنا أن أبوهم هذول الأيتام كان، يعني أنا عندي جار صديق في بلدي في غير بلدي، أدري هذا الإنسان كان طيب مؤمن، الآن مات وخلف ذرية أيتام فقراء عائلة، فهذا أولى، يعني أولى من غيره، لازم تروح تهتم بهم، الشرعي أمرك بذلك. لكن لو أنا ما أعرف، أو كان أعرف أن أبوهم كان سيء، أنا ما لي شغل، أنا يقول لي فأما اليتيم فلا تقهر. هذا ربك، هاي مسألة صلاح الوالد وعدم صلاح، هذه مسائل تتعلق بالله. أنا كمسلم الشريعة الإسلامية رسمت لي طريق إكرام اليتيم، الإحسان إليه، المسح بيده، باليد على رأسه، التعاطف معه. يقول صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم كهاتين، جمع بين السبابة والوسطى، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هذه جمع بين السبابة والوسطى لازم نعرفها. أنا رأيت مرة لوحة مكتوب عليها العبارة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. زين كهاتين شنو؟ لازم تبين، يعني جمع بين السبابة والوسطى، إذا هذه ما تذكرها ما تعرف شنو كهاتين، يعني إلا اللي مسبوق بالحديث، ملتفت كيف؟ وكم من أحاديث وروايات ونصوص وآيات تحث على مراعاة اليتيم والأولاد، ومرة لا، واحد هو عبد صالح وأموال عنده فينفق في سبيل الله، ويخلف بعض الشيء لأولاده، يعني يذكر خبر. شوف خلي أقول لك نقيض هذا الكلام اللي نقوله، يبدو هذا الخبر اللي أحكي لك إياه يبدو نقيض مناقض لما قلته، لكن في الحقيقة هو ليس مناقضا. يقول في واحد كان ينفق أمواله كبير بالسن، عنده أموال يبعثرها، ينفقها في سبيل الله طبعا ما يبذر فيها، يعطي في سبيل الله الفقراء المحتاجين، يبني أسس يطبع كتاب. فقالوا له تعال أنت ادخر هذا المال لذريتك من بعدك أولادك، ادخر شوية منه. يقول أطرق برأسه قليلا فكها ثم قال، رفع رأسه وقال، قال أدخر هذا المال لنفسي عند الله وأدخر الله لأولادي، أدخر الله لأولادي، الله ما يضيعهم. إن كان الإنسان منفق في الخير يسعى في الخير كان صالحا ما يضيعهم. ويروى عن رجل آخر قالوا له اترك شوية أموال لأولادك، ادخر شوية أموال لأولادك. قال أيضا قال عبارة حكمية حلوة، قال الأولاد إن كانوا صلحاء خيرين وطيبين الله ما يضيعهم، حاشا لله أن يتخلى عن الصالحين وعن الطيبين، وإن كانوا سيئين أهل الإثم والحرام فأنا ليش أترك لهم الأموال يتصرفون فيها تصرف حرام، يأخذونها الأموال يتصرفون فيها غلط، يسوون فيها فساد، يسوون فيها حرام، لا أنا أنفق الآن في سبيل الله وأدع أمرهم إلى الله. هذا الكلام أيها الأخوة كله في حياة الإنسان، يعني أنت في حياتك اليوم حر تصنع بمالك ما تشاء، قلت التحديد أنك ما تقدر تنفق أموالك حتى في سبيل الله، هذه لحظة الموت قبل الموت ما يقدر يقوم ينفق أمواله ويحرم ذريته، لا لازم تترك بعض، يعني يوصي الوصية، هاي الوصية مستحبة، تعرف الوصية مستحبة والوصية طيل العمر، لازم الإنسان كل سنة يوصي، يعني لازم يوصي وكل سنة يجدد الوصية ينظر فيها يزيد وينقص منها، مستحبة مستحبة. وسبب في طول العمر أيها الأخوة أن الإنسان يوصي، لا تقول أنا شاب صغير مو كذا كبير، لا بغض النظر عن كل، لما تروح للسفر تكتب وصية، تروح للحاج تكتب وصية، في أي يعني الإنسان ما يدري متى يفاجئه الموت، فالوصية مستحبة أن تضيف إلى أعمالك الصالحات هذا العمل الصالح توصي، والوصية سبب في طول العمر وقد وردت أخبار بذلك. ويستحب للإنسان أن في كل سنة يجدد النظر في الوصية، إذا عنده زيادة مثلا أنا كاتب في وصيتي فلان يطلبني 500 دينار يعني سددت له، فلازم أنظر في الوصية وأغير، ولا عائلتي عبالهم أنا مديون لازم، أو أقول في وصيتي أنا أطلب فلان 1000 دينار ثم سدد لي، فلازم أصحح الوصية أقول هذا سدد لي وخلط أشطب هالكلام هذا، وإلا عائلتي يتصورون أنا أطلب بالفعل فلان، يروحون يطالبون المسكين يقول أنا انطيتهم هذا ابتلينا بميتكم سددت لنا. فلازم واحد يغير يعني في بين الفينة والأخرى، ينظر في الوصية ويغير ويبدل فيها. في الوصية في الأموال ماذا يصنع؟ يوصي في الثلث من أمواله، لو كان أنا عندي ثلث، لو كانت عندي أموال يصرفون في الثلث كذا وكذا وكذا وكذا، أرحامي أقربائي أصدقائي موارد اللي موارد خير موارد عطاء، كفالة يتيم، هاي صالحات صدقة جارية أمثالها وما أكثرها، سبل الله ما أكثرها ما أكثرها، والبقية ينتقل إرثا إلى الأولاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعماركم إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقكم ويرزقنا جميعا حتى نقدر يكون لنا ثلث ونوصي به. والبركة أيها الأخوة دائما في كل حال من الله، والإنسان السعيد المؤمن ذاك اللي الإنسان المؤمن السعيد ذاك اللي يضمن آخرته، مو بس يضمن دنيا مو يخطط لدنيا، لا يخطط لآخرته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أنا أتعجب، القرآن يوصي بإكرام اليتيم، فأما اليتيم فلا تقرب. رسول الله عشرات الأحاديث عنده في إحسان الإحسان إلى اليتيم، إكرام اليتيم، كفالة اليتيم. علي بن أبي طالب أهل البيت، ما أكثر الأحاديث، ما أكثر الأقوال، ما أكثر النصوص، ما أكثر الأفعال. زين بعدين في يوم عاشوراء تشوف أطفال الحسين ابن بنت رسول الله صاروا يتامى، ايش سووا فيهم؟ ماذا صنعوا بهم؟ هذا التاريخ نظله يقشعر جلد الإنسان. هذا اليتيم أصبح الطفل، دول أيتام ما أدري 20 واحد 60 واحد 80 على اختلاف الروايات، بدل أن يعطفون عليهم، جن حسين وقتل أصحابه وقتلوا شبابا انتقمتم منهم، هالأطفال الصغار شنو ذنبهم؟ يضربون بالسيار، تحرق عليهم خيامهم. تجي سكينة تلقي بنفسها على صدر أبيها، سوولها، اجتمع عليها عدة من الأعراب وجروها عن صدر أبيها كأني بها نادت. نادت شو تقول لسان حالة؟ تقول يا والدي والله عظيمة، اي هضيمة 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 يا هضيمة يا واي يا عالدي والله هضيمة، اي انا صير من زغر يتيمة، اي انا صير من زغر كسرت خاطري يتامى حسين حاسمات على متون الهزالي، فشمال موثوقة بيمين ويمين موثوقة بشمالي. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.